بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 95 دال على 73 و900 وألف، وهو الشريط 21 من شرح العقيدة الواسطية.
ثم تفسير الرضا بإرادة الثواب، تنقلات وتشرفات. المراد بالفرح ما يلزم من الفرح وهو الرضا، الله رضي ذلك الرضا. ما الفرق بين الرضا وبين الفرح؟ ما وجد فرقا؟ خطا خطوه اخرى. قال لا، المراد بالرضا إرادة. كما قلنا لو قيل ما المراد بإرادة الثواب؟ وإرادة الفريق الإله. إذا لو وفق يقول من أول وهلة يفرح فرحا يليق ويرضى رضاء يليق ويريد إرادة تليق، وهكذا كل صفة تبقى في بالها ويقال فيها كما قيل في التي قبلها. الكلام في الصفات فرق عن الكلام بالذات، يعني هذه قاعدة التي قعدها علماء السلف. استنباطا من الكتاب والسنة، لا يقاب في الصفات كما لا يقاب في الذات. وكل ذلك نفي وتعزيز. الأشاعرة الذين أولوا الفرح والضحك والنزول والمجيء وقالوا مراد ذلك لازم الصفة بلا صفة، كلهم حصلوا ونفوا وحرقوا وتجرؤوا على الله ولا يسلمون. لا يسلم أحد في عقيدته وفي دينه إلا إذا سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بجزء ذلك السلام، السلامة في التسليم. ما الذي ينزل هذا التعرف؟ إذا قلت نزول يليق به، فرح يليق به، ضحك يليق به، سمع يليق به، بصر يليق به، أرحت نفسك وأرحت غيرك. ولكن إذا أبيت إلا أن تؤول تكلفت وكلفت غيرك وكنت على ربك بغير علم وعلى نبيك بغير علم، هذا موقف خطير. الخلف الذين يمثلون في هذا الوقت الأشاعرة لأنهم لهم الوجود الجمالي أكثر من غيرهم، وإن كانت المعتزلة موجودة، المعتزلة موجودة من حيث ما توجد الشيعة، وفروع الخوارج هؤلاء كلهم على طريقة الاحتجاج. ولكن الثواب الأعظم من الخلف هم الأشاعرة، أعظم من وجود هذا الكلام. فيجب التركيز على عقيدة الأشاعرة في كل المناسبة، وخصوصا اليوم. الكتب التي كنا نتحدث عنها عاشية للجولي على السنوسية، عاشية للجولي على جوهرة التوحيد، عاشية للسوقي على أم البرامج، كلها اليوم في مكتبات مكتوبة ومكتوب عليها كتب العقيدة. قد يأخذ شاب صغير بالعنوان وهو لا يعرف ما تحمل النار تحت ماله، هو لا يعرف، فيقرأ ما هذه العقيدة، يقرأ التنوزية ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على شماله، ويقرأ قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، ويعلم ماذا قال السلف في هذا، يكف الاضطراب والاتباع. ذلك ننبه ان هذه العقيده بدات تنتشر، او من كانت تنتشر بواسطه بعض المدرسين، اما الان فقد تنتشر بواسطه الكتب قد ينتبه شبابنا لهذا الخطر. قال الشارح رحمه الله: وكل ذلك نفي وتحليل لفرحه ورضاه سبحانه او جبر ظن هؤلاء المعطلة بربه. لكن ما الذي اوقعه في سوء الظن؟ الشبهة الرئيسية ليست سوء الظن، الشبهة الرئيسية انهم لم يفهموا من نصوص الصفات الا كما يليق بالمخلوق. هذا ما قال والد امام الحرمين بعد التوبة، وكتب رسالة في توبته النصيحة التي وجهها لشيوخ الأشاعرة وشيوخ الشافعية، لأنه شافعي المذهب. قال: إن شيوخنا لم يفهموا من نصوص الصفات إلا كما يفهمون في المخلوق، ولما فهموها كما فهموا في المخلوق وقعوا بين أحد أمرين: إما أن يثبتوا ذلك المفهوم بأن يزعموا أن صفات الخالق كصفات المخلوق فيدعون بالتشبيه. هذا ما وقع فيه المشبهة. المشبهة اليوم نادر، وقد يمثله بعض من فسر بتفسيرهم، وإلا قائمة ذاتها يقارنها بشبهها بين موجودة الأشاعرة. خاف الأشاعرة أن يلحقوا بالمشبهين، قالوا: إذا كنا لا نفهم من هذه النصوص إلا كما نفهم في المخلوق إذا يجب تأويلها. هذا ما أشار إليه صاحب جوهرة التوحيد في بيته الذي أساء إليه من الكتاب والسنة: وكل نفس اوهم التشبيه اوله او صور ورمزا فيها. ترجوها في التوحيد اللبقاني يقول هذا الكلام، وهذا الكلام قد ينقلي على صغار طلبه العلم: وكل نفس اوهم التشبيه اوله او صور ورمزا فيها. واستدركون كيف أساء إلى نصوص الكتاب والسنة أدلى به باعتقاد أنه يوجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يوجب التشبيه إساءة إلى الكتاب. كتاب الله تبيان لكل شيء، بيان وتبيان ومبين وهدى وشفاء، كيف تكون فيه آية واحدة توهم التشبيه؟ إنما أتيت من حيث فهمك أيها المؤول، أتيت من سوء فهمك، وإلا فإن النصوص لا يمكن أن توهم التشبيه. النصوص التي يشير إليها قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ينزل ربنا في آخر كل ليل إلى بكى الثلث الآخر إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى آخره. عند الشاعر على هذا الحديث يوجب التشبيه. لماذا؟ لأنه بين من النزول نزولا لائقا بالمخلوق، كالنزول من على الكرسي، والنزول من على السيارة، والنزول من على السلم. هذا الفهم خطأ، أرادوا أن يعالجوا هذا الخطأ، فعالجوا الخطأ بالخطأ. المفروض يعالجوا الخطأ بالصواب. ما هو الصواب؟ الصواب أن ترجع إلى ما قاله السلف، السلف الذي شهدت له أيها اللقاني في موقف آخر في بيت من أبياتك في جوهرة التوحيد، حيث قلت: وكل خير باتباع من سلف، وكل شر باتباع من خلف. فقد صدقت هل تركتهم وذهبت لتسأل ماذا قال السلف؟ نأخذ ما قاله الإمام مالك من كبار تابع التابعين من بني الهجرة لما سئل عندما بدأ الكلام ينتشر سئل السؤال الآتي: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ لم يقل السائل: الرحمن على العرش استوى ما معناه؟ لو قال هكذا يفسر له لأنه قد يكون غير عربي لا يفهم معنى استوى إذا تعجى بهذا ما معنى العربي قبل أن يتعجى. إذا تعدى الفعل استوى بعلى يفهم معناه العلو والصعود والاستقرار والعجم لا يفهم. لو سأل عن المعنى فسر له الإمام معنى الاستواء، ولكن السائل لم يسأل عن المعنى، سأل عن الكيفية كيف استوى. لذلك اندهش الإمام فأطرق أبراهيم وأخذته بالحظاء رشع عرف من شدة الخوف والحياء من الله شوف هذا المخلوق الضئيل يريد أن يريد لله علما ويسأل عن كيفية الاستواء على عرش لا يعلم حتى حقيقة العرش ولم يعلم حقيقة ذات الرب، لكنه يسأل عن كيفية وحقيقة استواء الله على عرش. ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم على ارتفع وسعد واستقر، وكيف مجهول كيفية استواء الرب على العرش مجهول، والإيمان باستواء الله تعالى على العرش واجب تصديقا بخبره الرحمن على العرش استوى. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن سلف هذه الأمة لم يسألوا ولم يسمعوا هذا السؤال قبل تلك اللحظة. إذن هذه بدعة أهل الكلام، والإمام مالك درس مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بجوار الروضة كان يقول لتلاميذه: كل إنسان يؤخذ من قولي ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر مشيئا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لم يستعجل أن يبقى هذا المبتدر في المجلس، أمر بإخراجه. هذا الموقف هذا المعنى يقول فيه بعض الكتاب: الدكاترة اليوم لا يزعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك في عهد تابع التابعين، وقد درسنا البلاغة بيانا ومعنى بيانا ومعاني وبديع، نأتي بمعنى بديع. ما هو ذلك المعنى البديع؟ معنى الاستواء الهيمنة والملك والسلطان والاستيلاء، ليس معنى العلو. لا يعلو الرب سبحانه وتعالى على مخلوق، اين هو اذن؟ في كل مكان ابدا. انتهت عقيده الاشاعره الى عقيده الخلود الذين يعتقدون بان الله حاكم في كل شيء وممتلك في كل شيء وموجود في كل مكان، حتى الاماكن الذي يستحي الإنسان من ذكر أسمائها. هذه عقيدة الأشاعرة. علمتم خطورتها وبشاعتها مع الشعر، وعلمتم خطورتها ليس فيها أمان وليس هناك استقرار، القوم مضطربون. لذلك حافظوا على عقيدتكم، ولم تنفعكم هذه الكتب التي بدأت تنتشر، والله المستعان. هذه النصيحة التي أشرت إليها من والد إمام الحرمين ينبغي الاطلاع عليها حتى تعلموا كيف كان بقي فترة طويلة من قريبا لا يدري ماذا يفعل وماذا يحدث. إلى شأن الله صدره لخصت هذه النصيحة في آخر الصفات الإلهية ممكن الرجوع إليها. قال الشاعر رحمه الله: قوله يبعث الله إلى رجلين إلى آخر الحديث، يثبت أهل السنة والجماعة وهم أتباع السلف المتبعون لمنهجه، هم الفرقة النادية، وهم الفرقة المنصورة، يطلق عليهم إنهم أهل السنة والجماعة، وإنهم السلفيون، وإنهم الفرقة النادية والطائفة المنصورة، صفات لأتباع السلف. أما السلف فقد حدثنا الله عنه وعن الذين اتبعوه إذ يقول رب سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أولى السلف. السالف والسابق بمعنى واحد، الذين سلفونا أي سبقونا بالإيمان، والذين اتبعوهم بإحسان يشمل التابعين وتابع التابعين وأتباع التابعين ومن نهج منهجهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله. إلى ذلك الوقت من تأسوا بالسلف يقال لهم أهل السنة والجماعة. التفريق بعد الدكاترة المعاصرين بين أهل السنة والجماعة وبين السلف تكلف. كذلك يجب أن يفهم بأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. لذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه الفرقة قال: إن لم يكونوا أهل حديث ما أدري من هم. من هم أهل الحديث؟ هم أهل السنة والجماعة الأثريون الذين يعملون بالسنة، يفسرون القرآن بالحديث ويعملون بالحديث. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. قال: يثبت أهل السنة والجماعة الضحك لله عز وجل ولا يؤمنون، كما أفاده هذا الحديث وغيره على المعنى الذي يليق بالله سبحانه الذي لا يشبهه ضحك المخلوق. عندما يستفزه الفرح أو يستفزه الطرف، بل هو معنى يحدث في ذات الرب سبحانه وتعالى عند وجود مقتضي كلمة الجلوس وذكر الله لا تستغرق. هذا أسلوب معمول به عند سلف هذه الأمة الذين هم خير القرون. وإنما يحدث بمشيئته وحكمته، إشارة منه إلى أن الضحك أيضا صفة فعل كالفرح. كل صفة تتعلق بها المشيئة والحكمة والقدرة فهي صفة فعل. أما القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم هذه صفات ذاتية عظيمة إذا من الذات. إذا صفات الله تعالى إما صفات قديمة إذا من الذات وباقية في الأزل، فقال الرب سبحانه وتعالى هذه صفات الذات، أو صفات تتجدد وتحدث في وقت دون وقت وهي صفات الأفعال فليفهم جيدا. فإن الضحك إنما ينشأ في المخلوق عند إدراكه لأمر عجيب يخرج عن نظائره عندما يدرك لأنه قبل ذلك غير مدرك. وهذه الحالة المذكورة في هذا الحديث كذلك حالة نادرة بالنسبة للمخلوق نادرة وعجيبة وغريبة، بالنسبة للرب سبحانه وتعالى لا، هذه معلومة. علم الله أزلا كتب في اللوح المحفوظ وقدر وقضى أن كافرا ما يقتل مسلما، وقبل أن يقتل منه وقبل أن يقتل يمن الله عليه بالتوبة حيث ليس مجرد التوبة فقط، جهد في سبيل الله حتى يقتل شهيدا، كل ذلك معلوم عند الله. إذن هذا ضحك لم يثيره شيء عجيب غريب غير معلوم عند الله، لا، لا يوجد شيء غير معلوم عند الله، لأن الله أحاط بكل شيء علما. فإن تطليق الكافر على أجل المسلم مدعاة في بادئ الرأي بصفة الله عز وجل. إذا علمنا بأن كافرا ما قتل مسلما ماذا نفهم؟ نقول إنه تعرض لصفة الله، هذا ما يبدو لنا، ولكن الأعمال في الخوارج ما نفهم بما يقسم لهذا الكافر. لذلك لا يجوز لعن معين ولو كان كافرا، لا يجوز لك أن تقول لعن الله هذا اليهودية وذاك النصرانية ذاك المجوسية وذاك العلمانية، لا لأنك لا تدري، يمن الله عليه بالتوبة ويتحول بعد أن كان عدوا لله يتحول إلى ولي من أولياء الله. مدعاة في بادئ الرأي لسخط الله على الكافر وخذلانه ومعاقبته في الدنيا والآخرة. فإذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة، لأن الله فعال بما يريد يفعل ما يشاء، وهداه للدخول في الإسلام ثم هداه إلى الجهاد فقاتل في سبيل الله ابتغاء وجه الله بإغلاء كلمة الله لا لتكتب عنه الصحف والجرائد أن الشاب الفلاني حضر الموقعة الفلانية وأقلى غلاء حسنا، بهذا يفسد على الشباب بهذا. بتوفيق الله تعالى يقول الشارح رحمه الله: إذا من الله على هذا الكافر بعد ذلك بالتوبة ثم علم الله أزل في الزمن الذي لا نهاية له أزل، علم الله بأن كافرا ما ذلك الكافر الذي يعلم الله منه كل شيء أنه سوف يقتل مسلما، وعلم الله أيضا أنه سوف يتوب ويدخل في الإسلام، وعلم الله أنه سوف يجاهد في سبيله فيستشهد فيكون شهيدا في سبيل الله فيدخل الجنة، كان ذلك من الأمور العجيبة حقا، ولكن ليست غريبة على الله. بالنسبة لنا الأمور العجيبة الغريبة لأننا نجهل الحقائق، ونجهل العواقب، ولكن الله قد علم كل ذلك وقضى وقدر، إذ لا يدع في ملكه إلا ما يشاء، لا يدع في ملكه شيء إلا بعلمه، وقد كتب علم وكتب، قدر وقضى، وشاء ونفذ، هذه مراتب القدر. من جمال رحمته سبحانه ولطفه وإحسانه يبعث إلى سبيل كانا عدوين، فإذا هما الآن يدخلان الجنة معا. هكذا اقتضت حكمة الله. أعلق هنا وأستفرد كما بدأت في مسألة الاستشهاد. من يموت في معركة لا ينبغي أن نقول إنه شهيد، نقول قتل فنرجو له الشهادة، لأننا لا نعلم لماذا جاهد. من جاهد لإعلاء كلمة الله وفي سبيل الله حيث لا نعلم ذلك نقول قتل في معركة مع الكفار نرجو له الشهادة. هذا الأسلوب السليم. ثم الذين يجاهدون في هذا الوقت، وقد من الله على كثير من شبابنا فجاهدوا في أيام أفغانستان، ولكن الذي يظهر هو الله أعلم يغلب عليهم الإخلاص، بدليل أن كثيرا من شبابنا ومن طلابنا يدرسون عندنا قد يغيبون ولا ندري أين يذهبون إذا هم في الجهاد. منهم من قتل هناك بعد شباب المدينة، ومنهم من يعود بعد فترة. كثير من الناس لا يعلمون أنهم ذهبوا فقاتلوا، وكل يعرف بين زملائه الكليين الحديث الجديد لا يعرف فيه. هذا التصرف وهذا التكتم دليل إن شاء الله على الإخلاص. فنسأل الله أن يتقبل منهم جهادهم الذين ماتوا والذين جاهدوا وقاتلوا ولم يكتب ولم يكتب لهم أن يقتلوا هناك معهم. أسفت هذه الأيام عندما قرأت بعد الجرائم أن إخواننا وشبابنا الذين يجاهدون الآن في يوغوسلافيا بدأوا يعلنون عن الجهاد. عفى الله عنه أن فلانا من فلان يصفون الحركة التي أو القتال الذي خاضوا. نحن لا ندري أن من حدث عن نفسه أنه قاتل وفعل وفعل أنه غير مخلص، لا لا نجد. ولكن الأحوط أن يبقى شبابنا كما كانوا متكتمين، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذا بدأت تعلن عن جهادك وتكتب عنك الصحف قد يركبك الغرور والعجاب بالنفس وثناء الناس عليه، من هنا يضيع الجهاد. لذلك ننصح شبابنا الذين وفقهم الله فيذهبون يجاهدون الآن في يوغوسلافيا كما كانوا يجاهدوا في أفغانستان أن يخفوا أعمالهم وجهادهم ويطلبوا من الله الإخلاص، لأنه عمل عظيم جدا، ولكن يفسده الرياء وحب الشهرة والحجاب. وبعد، وهذا من كمال رحمته على الضعيف من الرجلين وإحسانه وسعة فضله على عباده، كل ذلك فضل من الله. فإن المسلم يقاتل في سبيل الله ويقتله الكافر. فيكرم الله ذلك المسلم ويكرم الله المسلم بالشهاده، ثم يمن على ذلك القاتل ويهديه للاسلام والاستشهاد في سبيله، فيدخلان الجنه معا. انما الاعمال بالخواتيم، لان من الناس من يعمل بما يبدو للناس باعمال اهل النار حتى لا يبقى بينه وبين النار الا شيء يسير، فقد سبق بعلم الله انه من اهل الجنه فيتحول، والعكس واضح. انما الاعمال بالخواتيم، على المرء ان يطلب من الله حسن الخاتم. قال الشاعر رحمه الله: واما تاويل بحكمه سبحانه بالرضا او القبول، هو ان ذلك الشيء حل عنده من حل ما يبحث منه، وليس هناك في الحقيقه بغش، فهو نبي ما اثبته رسوله عليه الصلاه والسلام لربه فلا يستغرق عليه. بل قوله ليس في الحقيقه، ليس هناك في الحقيقه ظهر كلام خطير، هذا نفي صريح وليس بتاويل. قولنا ندعي وكل نفس اوهمت تشبيها اولوا او صور ولم تنجيها، واذا جاء عند التاويل يصل بنا التاويل الى النفس، لا فرق اذا بين الاشاعره وبين المعتزله، لان المعتزله لم يعلموا بالتاويل بل نفوا النفي، والاشاعره اعلموا بالتاويل ثم نفوا في النهايه. من قال ليس هناك في الحقيقه بحث، ليس هناك في الحقيقه فرح، وليس هناك في الحقيقه نزول، هو ناف معظم. ومما اجمع عليه السلف ان من نفى صفه ثابته بالكتاب والسنه فهو يكفر، بل اتفقوا ايضا على ان المشبه كافر والنافي كافر. المؤمن المسلم هو الثاني الذي يسلم، لانه سلم لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام حتى سلم. بيد ان هذه القاعده بعمومها لا تتطبق على الافراد فردا فردا، اذ قد ينفي اثنان صفه من صفات الله ثابته بالكتاب والسنه، ويشبه اثنان يشبهون الله بخلقه يكفر احدهما ولا يكفر الاخر ولا يكفر الاخر، ذلك باعتبار حاله وظروفه ونوع جهله وجود الشبهة. من حملته شبهة خفية يظنها حقيقة على النفس، ومن حمله الجهل وهو لا يدري أنه يجهل، لأنه نشأ في بيئة سيئة لم تدرس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أو لا تدرس تلك البيئة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يدرسون شيئا آخر باسم العقيدة نشأ هناك وتعود هذا النفي والتحقيق ولم يتبين له الهدى، يستغفر له حتى يتبين له الهدى فتقوم عليه الحجة. هكذا ننتهي من هذا الدرس، فنسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وعقيدتنا، وإلى غد إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم آزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، حديث حسن. قوله قال الشارح قوله عجب ربنا إلى آخره. هذا الحديث يثبت لله عز وجل صفة العجب، وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء على أنها ضمير الرب جل شأنه. وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء في الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى يحدث له سبحانه على مقتضى مشيئته وحكمته وعند وجود مقتضيه، وهو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه. وهذا العجب الذي وصف به الرسول ربه هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، واستولى عليهم اليأس والقنوط، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، وحسبوا أن لا يكون وراءها فرج من القريب المجيب، فيعجب الله منهم. وهذا محل عجيب حقا، إذ كيف يقنطون ورحمته وسعت كل شيء، والأسباب لحصولها قد توفرت. فإن حاجة العباد وضرورتهم من أسباب رحمته، وكذا الدعاء بحصول الغيث والرجاء في الله من أسبابها. وقد جرت عادته سبحانه في خلقه أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر، وأن الشدة لا تدوم. فإذا انضم إلى ذلك قوة التجاء وطمع في فضل الله وتضرع إليه ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن رحمته ما لا يخطر على البال. والقنوط مصدر قنط يقنط، وهو اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قوله: وقرب غيره، أي فضله ورحمته. وقد روي غيره، والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير. وفي حديث الاستسقاء: من يكفر بالله يلقى الغير، أي تغير الحال وانتقالها من الصلاح إلى الفساد. قوله: أزلين قنطين، حالان من الضمير المجرور في إليكم. وأزلين جمع أزل اسم فاعل من الأزل بمعنى الشدة والضيق. يقال: أزل الرجل يأزل أزلا من باب فريحة، أي صار في ضيق وجد.
قال الشارح رحمه الله: وليس عجبه سبحانه ناشئا عن خفاء الأسباب أو جهل بحقائق الأمور كما هو الحال في عجب المخلوقين، بل هو معنى العجب معنى يحدث له سبحانه وتعالى على مقتضى مشيئته وحكمته، لأن هذه كلها صفات الأفعال. صفات الأفعال العجب والضحك وكلها صفات الأفعال، لا يفعل الرب سبحانه وتعالى فعلا إلا بذلك، كما لا يشد تشريعا إلا بذلك، لا يخلق إلا بذلك، لا يفعل إلا بذلك. هذه الأفعال تكون في ذلك الحكم، وليس بذلك أن ندرك العباد الحكم لجميع أفعال الرب سبحانه وتعالى وتشريعات. إذا أخبر أن الله من حكمة أحيانا لبعض الأحكام نزداد إيمانا على إيمان معرفة الحكمة، وإن لم نعرف الحكمة آمنا بالغيب، لأن من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، وليس لا يتوقف إيماننا إلا بأفعاله وأحكامه وتشريعاته وأخباره على معرفة الحكمة. فليعلم هذا بأن من حاول أن يعرف الحكمة في كل تشريع وفي كل خبر ربما يؤدي ذلك إلى الضغط وكسر الأحكام والكفر بالله. وعند وجود المقتضي هو الشيء الذي يستحق أن يتعجب منه، وقوله: وهذا العجب الذي وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه، هنا من آثار رحمته، وهو من كماله تعالى. فإذا تأخر الغيث المطر عن العباد مع فقرهم وشدة حاجتهم، إلى المطعم، واستولى عليهم بأسر القنوط، بأسر القنوط بمعنى الواحد، استولى عليهم أي كانوا أن يتنفذوا بالأسر، وصار نظرهم قاصرا على الأسباب الظاهرة، ولم يجدوا أسبابا ظاهرة تدل على قرب المطعم، وحسبوا أن يكون وراءها فرج وراء الأسباب المادية الظاهرة، لا يكون وراءها فرج من القريب المقيم، فيعجب الرب سبحانه وتعالى منه هذا الموقف وهذا الاعتقاد. وهذا محل عجب حقا، إذ كيف يتنصرون ورحمته وسعت كل شيء، رحمة الله أوسع من أفعال الحساب واستغفار ومن ذنوب وسعت كل شيء. المفروض الذي يؤمن هذا الإيمان لا يجلس ولا يقنع، وإن قرا عليه شيء من ذلك فترة يتراجع. والأسباب لحصولها لحصول الغيب لحصول والأسباب لحصولها تتوقف لكم لحصولها ولا لحصولها والأسباب لحصول رحمة الله تعالى توفرت. إن حاجة العباد وضرورته من أسباب إلى احتاج العبد إلى الله وأنزل حاجته لله، لا ينزل حاجته إليه، لا يشكو إلا إلى الله، لا يشكو الله إلى حده بل يشكو إلى الله، ووصل إلى حالة الضرورة، الضرورة التي لا يحلها إلا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك من أسباب الحمد، عندما تشتد الأمور ويلتجئ العباد إلى الله أرض الخلق، وكان الدعاء لحصول البيت والرجاء والرجاء في الله من أسباب رحمة الله. وقد جرت عادة سبحانه وتعالى، أي جرت سنته، لو عبر بالسنة لكان أولى، وقد جرت سنته سبحانه وتعالى بقلبه أن الفرج مع الخلق، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن اليسر مع اليسر، إن مع اليسر يسرا، إن مع اليسر يسرا، وأن الشدة لا تزول، وإنما الامتحان، من صبر الامتحان وارتدى الى الله يحصل له الاجر والثواب هذا الامتحان، ثم يرتدى الى الله فتزول الشده. فاذا انضف الى ذلك قوه استرجاع وطمع في فضل الله تعالى وتضرع اليه ودعاء، فتح الله عليه من خزائن رحمته ما لا يحصل على الانسان. وهذا راجع إلى موقف العبد من الرب سبحانه وتعالى، موقف العبد الصادق المخلص الذي لا يشكو إلى خلقه ويرجو رحمته ويتمعن بالكرم. والفروض مصدر اليقنط وهو اليأس، اليأس من رحمة الله. قال تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قنط يقنط من ضال فرح يفرح، هذا في قنط. قوله وفرط خيره، الخير الفضل والرحمة، وقد روي بيد لفظة وقد روي تشير بعد الحقيقة التمرير لأن الجري رواية ضعيفة وليس عن كذلك، فبالعكس المشهور وفرط في يده والغير اسم من قولك غير الشيء فتغير، تغير تغيرا، التغير مصدر، والغير اسم مصدر لأنه أنقص من الفعل. وفي حديث الاستفتاء من يكفر بالله يلقى الغير اي تغير الحال، لم تقالها من السلام الى الفساد. قولوا الدين الدين حالات من الضمير المجرور في اليك ينظر اليكم حال كونكم أزلينة، وأزلينة جمع أزل اسم فاعل من الأزل مع الشدة، وأزلينة جمع أزل اسم فاعل من الأزل مع الشدة، وفيه يقال أزل اسم الجهل، أزل أزل الرجل كما تقول ضرب الرجل، يأزل كما تقول يضرب، أزل كما تقول ضرب. لذلك قال من باب ضرب أي حركة الماضي والمضارع والمصدر على حد ضرب يضرب ضربا، أزل يأزل أزلا، أي صار وجد شجع الإشارة على مكتبه رجل الزميوان رجل الزموت أو مكتر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله لا تزال جهنم إلى آخره، في هذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، وهذه الصفة وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات، فنثبت لله على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاهم وأوسع لهم، وينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت بذلك الحديث.
لا تزال جهنم يلقى فيها من أهلها وهي تقول هل من مزيد، جهنم تتكلم بأي لسان وبأي لغة، أينما قالت الحروف ينبغي أن يقصد الإنسان عندما يقرا النصوص لا يحاول قبضها، كلما يسمع وكلما يذكر الرب سبحانه وتعالى او رسوله على واجبه حتى يجد ان الكلام لا يجد الا بمخارج هذا جهنم تتكلم. وعلمنا في هذه الدنيا كما لا تكلم شق الطعام والحصى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حذر، لماذا نستمر ونقول اذا اثبتنا الكلام لله يلزمنا ان نثبت له مخارج الشروط؟ هذا تنكر أو تسليم للقائلين من أهل الكلام بهذه الشبهة، وهي شبهة نفاء الكلام. لو راجع النصوص لوجدوا إثبات الكلام لكثير من الجمالات. اليوم نقسم على أقوامهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم لم يسكتوا. انظر إلى رجليك ويديك تجد لها خمس حروف، وهذا الرب يخبر أن بيني تتكلم ثم القيامة أرجل تتكلم بأي لسان وبأي لغة. أمور طيبة. الواجب الإيمان والتسليم لا محاولة في إدراك الحقائق والتحديد فقط مع من هذا أمر الغيب. هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال الدنيا ملقى بها فلتقول هل من مزيد؟ أكد يخبر الله عن جهنم أنها تتكلم تطلب المزيد حتى يضع الرب الذي فيها رجلا، وفي رواية يضع عليها القدم فينزل بعضها إلى بعض فتقول قط قط. أما كيف يضع الرب سبحانه وتعالى رجله؟ وقبل ذلك كيف يوضح الرب سبحانه وتعالى بالجسم وبالقدم؟ الجواب: لو لم يكن نفس شقيق وسليم من الله ورسوله عليه السلام والسلام ما تجرأنا ابدا ان نصف الله الصفات بهذه الصفات الخبريه. الصفات الخبريه سواء كانت ذاتيه او فعليه كلها انما امنا بها تصديقا لخبر الانسان وخبر رسوله عليه السلام والسلام. الايمان بان لله وجها وله يدان الصفتان وله اصابع وله رجل وله قدم صفات ذاتيه خبريه فقط، وان جئت سلبيه ونفسيه ايمان. لو لم يرد نفس وخبر عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام لا يجوز لأحد أن يجزم فيقول هذا القول، فلا يجوز. ولكن قال ما ثبت ما ليس علينا إلا الإيمان والتسليم، ولا سلامة إلا الإيمان بهذه النفوس والتسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يقول لا يليق بالله تعالى إثبات اليدين وإثبات الرجل وإثبات الأصابع وإثبات القدم وإثبات الوجه، لأن هذه أضعاف وأجزاء مستفيد المخلوق. يقال له أضعاف ويقال له أجزاء ويقال لها أطراف. إثبات هذه الإنسان يؤدي إلى التشريع، وما يؤدي إلى التشريع فمستحيل. فإثبات هذه الصفات هكذا يقررون أولئك الذين ابتعدوا كل البعد عن النصوص فصاروا يقررون ويقعدون قواعد من حيث أنفسهم. ما أنزل الله بهذه الصفات لا تنبني لا إلى كتاب ولا إلى دين ولا إلى قوم صحابي أو خلفي، إنما قواعد فقدها الخلق بعد أن ظهر علم الكلام ودرجت الناس باصطلاح يسمى الفلاحة وتأثروا فلسفة اليونان ومنطقهم بعد هذه القواعد، وبهذه القواعد حاولوا القضاء على النفوس لأنها تصدق ويقال فيها صاحبها غير هذا إلحاد لأغلبها وإلحاد لأسمع إلى الإنسان الوجه إذا سلمت إن لله سبحانه وتعالى وزنا كريما ويدان مصروفتان لا تتردد في إثبات القدر وفي إثبات الرزق لأن من باب الصفات كلها صفات صفات فوق أو واحدة ولا يجوز التفريق بين الصفات بأن تؤمن ببعضها إذا رأيت أنها تتسابق حسيا وترفض الصفات الأخرى دعوى أنها لا تجوز لله سبحانه وتعالى عدلا وليس المعيار العدل المعيار الحق الخبر خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاه والسلام وتقول جهنم قد هذه اللحظه باسم فعل ورد فيها ورد فيها لفظها اب السكون اب اقم بالكسر والتنوين اب يستجد بدون تنوين ثلاث مرات قط قط بدون قط يستجد بدون تنوين أقل يستجد بمع التنوين أي حسي معنى حسي تسويق على الشارع رحمه الله لا تزال جهنم إلى آخره هذا الحديث إثبات الجن والقدر لله عز وجل وهذه الصفة تجري مجرى بقية الصفات مجرى بقية الصفات الخبرية الصفات الخبرية التي هي الإشكال عند علماء الكلام فصفة لله على الوجه اللائق عظمته سبحانه دون تكليف دون ان يقصر بذلك عندما تتلقى بلفظه الرجل والقدم لا يقصر بذلك ادمك او الله مع انه لا ينبغي ان يقصر بذلك وصفك عندما تذكر وجه الله كما لا ينبغي ان يقصر بذلك السمع والبصر اللذين لك عندما تذكر لله سبحانه وتعالى السمع والبصر كيف ليس يتكلم من شيء وهو التكلم من جاءك خاطر من الأشاعرة والناسية وتنبيه منهم تذكر دائما قوله تعالى ليس يتكلم من شيء وهو التكلم ليس يتكلم من شيء لا في ذلك ولا في الصفات ولا في الأفعال ولا في التشريع ولا في وعد ووعيد بكل شيء والحكمة لوضع ذكره سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى فأم لا أن جهنم من الجنة والناس انتبه للفتة والحكمة ولما كان مصطفى رحمته وعدل ان لا يعذب احدا بغير ذنب وكانت النار في غايه الكفر والسعه حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه الجد بان هذه هي الحكمه لتسامح من الشارع فالله عنه القدر بأفعال الرب لأن الحكمة كذا دون أن يذكر من الله إشارة إلى ذلك أن رسوله ولكن استنتاج فيه النوع من الجوع فلذلك لو أثر لعل يكون أخر ولعل الحكمة فرق بين أن تقول لعل الحكمة كذا أو أن تجزم فتقول الحكمة كذا وفي كل حال نحن سبحانه مؤمنا أن هذا التصيد هذا التكلف كان ينبغي أن نجلس كما وقف السلف ولا نبحث هذا البحث، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم سابقا ابن السابق لأن جهنم عندما وعد لأن جهنم يعلم الله كيفية المد كيفية مد جهنم وكيفية مد الجنة مختلفة. يعلم الله أزلا وكتب أنه سوف يضع قدم عليها فتنزوي وتقول الخلق الخلق. ليس معنى ذلك الشيخ تجدد بعد أن دخل أهلها وبقي فيها سعة تجدد الأمر بعد ذلك، فهذا كان معلوما لله لأن الله علم حكمة منه أنه لا يملأها بالداخل ولكن يملأها لأن يضع قدمه عليها حتى تنزوي ويلتف طرفها بطرف طرف آخر هكذا يشق ملكها. هذا شيء ظلم وكتب أزلا، وأسلوب الشارع السلام عنه ربما يوجد مراتب القدر أن ذلك أمر تجدد ولم يكن معلوما من قبل، ولكن تجدد ذلك وعند ذلك وضع الرب سبحانه وتعالى قدمه عليه. وليس الأمر كذلك، بل وعد الله مثل الدارين، لكن علم الله وكتب اختلاف كيفية من الجنة بأن يخلق خلقا آخر بين أهل الدنيا الذين دخلوا بأعمالهم بأسباب أعمالهم يخلق لها خلقا جديدا فيدخلون الجنة وهم لم يفعلوا خيرا قط رحمة من الله، هذا كان معلوما لله ومطلوبا عند الله. كذلك نتيجة من جهنم. بعد هذا نقرأ فنقول والحكمة في وقت نجم سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها كما في قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله أن لا يعذب أحدا بغير ذنب وكانت النار في غاية الحمق والسعة بقي فيها مكان حقق وعده تعالى ووضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن اهلها. الشيء الذي ينبغي ان يعلم طالب العلم ان هذا شيء لم يتجدد لله حكمه بعد دخول اهل النار النار، بل كان شيئا معلوما ومكتوبا عند الله ان كيفيه مده هكذا يوضع القدم عليها. هذه النقطه واما الجنة فانه يبقى فيها فضل عن اهلها الذين دخلوها وهم من اهل الدنيا ما كثر فيما اعطاهم اوسع لهم. بعد ذلك ينشئ الله لها خلقا اخرين كما ثبت ذلك في الحديث، وكما قلنا كذلك هذا الاجراء معلوم عند الله ومكتوب ازلا، ليس هناك شيء يتجدد بعلم الله تعالى. لم يكن معلوما من قبل ان من مراتب القدر ان تعلم لان الله علم كل شيء وكتب عنده قبل ان يخلق هذا الحرب، بل الله تسميته انه الرازق او الرزاق وانه الخالق هذا اسم لم يتجدد بخلق الخلق وإلقاء الرزق، بل هو الخالق قبل أن يخلق، وهو الرازق قبل أن يخلق، وهو المعطي قبل أن يخلق المعطي ويخلق الله. هكذا ينبغي أن يعلم الأمر والشأن عظيم جدا عند الرب تعالى، ولا ينبغي أن يقال فقط على المظلوم في كل شيء.
قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. قال الشارح رحمه الله تعالى، قوله يقول تعالى يا آدم إلى آخره، في هذين الحديثين إثبات القول والنداء والتكليم لله عز وجل. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال له سبحانه تابعة لمشيئته وحكمته، فهو قال ويقول ونادى وينادي وكلم ويتكلم، وأن قوله ونداءه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه. وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. وقد دل الحديث الثاني على أنه سبحانه سيكلم جميع عباده بلا واسطة، وهذا تكليم عام لأنه تكليم محاسبة، وهو يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولا ينافيه قوله تعالى ولا يكلمهم الله، لأن المنفي هنا هو التكليم بما يسر المكلم، وهو تكليم خاص، ويقابله تكليمه سبحانه لأهل الجنة تكليم محبة ورضوان وإحسان.
السلام عليكم سيدي رحمه الله تعالى، عمره يقول الله تعالى يا آدم فيقول آدم لبيك وسعديك، فينادي الرب سبحانه وتعالى بصوت يسمعه المنادى إن الله، بصوت يسمعه آدم الذي هو المنادى إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى الناس وفدا إلى الناس، يسمع الله بني آدم وفد إلى الجنة وفد إلى الناس، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه ويرد المتكلم المخاطب على الله أجل له في ذلك بأجل كلام بأجل اللغة العربية السريانية العبرانية الإنجليزية العربية والمرأة، لا نقول نتركه هكذا. يكلم الله في الخلائق، والذي يكلمه عبد من أبيه من أجل ذلك وبأجل الله الإنسان يتكلم في الدنيا، هل الله سبحانه وتعالى يمكنه تلك اللغة مثلا، أو اللغة الأخيرة التي اختارها الله وأنزل بها كتابه اللغة العربية؟ والله أعلم. بعض أهل العلم ذكر أن كلام أهل السنة وأن السؤال في الحق كل ذلك من اللغة العربية، وجدت بذلك سجدا، وجدت بأن أهل الجنة يتكلمون بهذه اللغة، وأنه المذكور في القبر بهذه اللغة أو كل لغة سريانية، لا ينبغي الجزم بذلك إلا بنفس صحيح سليم. قوله يا آدم في هذين الحديثين إثبات القول الشاهد من الحديث، إثبات القول بأن الله يقول وأن الله ينادي وأن الله يتكلم فيكلم. وقد سبق أن بينا مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك في باب الكلام، إنهم يثبتون لله تعالى كلاما حديثيا له حرف وصوت، وأن هذا القرآن الذي بين الأبد المصحف كلام الله حقيقة تقدم ذلك، وأنهم يؤمنون بأن هذه صفات أفعال الكلام من صفات الأفعال باعتبار أفراد الكلام، لأنه يقع وقت دون وقت. كلم الله آدم حواء، كلم نوحا، وكلم كليما محمودا، وكلم نبيه وخاتم رسوله محمد عليه الصلاه والسلام في مدى الاسراء والمعراج. يتكلم الرب سبحانه وتعالى في اخر كل ليله اذا بقي الثلث الاخر، باعتبار هذه الافراد افراد الكلام صفه الكلام صفه الكلام، وباعتبار اصل الكلام صفه الذات، اي لم يزل الله مصطفا في صفه الكلام، سواء تكلم بالفعل او امسك عن الكلام اذا شاء ذلك فهو موصوف في صفه الكلام، لم يعلم صفه الكلام، ولم تكن صفه الكلام يوم الله مستحيله على الله ثم تحولت من الاستحالة إلى الجواب. وأن قوله ونداءه سبحانه وتكليمه إنما يكون بحروف وأصوات، وخصوصا لفظة النداء إذا قيل فلان نادى فلانا لا يسمى النداء نداء إلا إذا كان بصوت مسمع، وإذا كان متصرف في الكلام وفي القول قد يكون في النفس، ولكن النداء لا يتم أبدا عربية إلا إذا كان بصوت يسمعه المنادى. إنما يكون بحروف وأصوات يسمعها من يناديه ويكلمه، وفي هذا رد على الأشاعرة في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت، إن بكسر همس بعد الخوف، في قولهم إن ليس بأسر همس، في قولهم إن كلامه قديم وإنه بلا حرف ولا صوت. الأشاعرة خالفوا أهل السنة وخالفوا إخوانهم المعتزلة وأتوا بإصطلاح جديد عند المعتزلة، إذا قلت الله متكلم يقول لك نعم الله متكلم، ما معنى متكلم؟ أي خالق للكلام، عدو سريع، إلحاد سريع، لا يمكن. لكن الأشعري يقول الله يتكلم بقول، ولكن كلامه ليس بحرف ولا صوت، كلام النفس وقديم. من أنبأ بهذا من أين؟ وهل يكون إثبات شرك بالله؟ لم يسلمه لمسلمه ولم يسلمه له رسول بني كعب. مصدر التلقي هنا واحد الوحي، ثم وحي مثلا متعبد بتلاوته القران، هو وحي لا مثلا ولا يتعبد بتلاوته لكن يجب العمل بالسنه. غير هذين المصدرين غير هذا المصدر الذي هو الوحي لا يجوز التحدث عن الله أبدا، لا نفيا ولا القول على الله بجميع علمه واستثبات كلام النفس له مستحدث ولا صوم، بينما هو يخبر بأن هذا القرآن الذي أنزله ووصفه بأنه كتاب مبارك ووصفه بأنه هدى وشفاء أخبر أن هذا الكلام كلام إذ يقول رب سبحانه فإن أحد من المشركين التجارة أجره حتى يجمع كلام الله. لو سألت أشعرية الكلام الذي سمعه المشركون وغير المشركين هل هو الكلام النفسي؟ هل الكلام النفسي يجمع؟ هل الكلام النفسي يجلس؟ أنا أقول لا جواب لها. الجواب هكذا قال شروطنا، هكذا نقلنا، هذا جواب، هذا لا ينفع، هذا دليل العادي الذي لا دليل فعلا عادلون ليس لديهم تجميل إلا مجرد التجميل علما لأنهم يجدون التجميل ولا يعرفون معنى يقولوا لا يجد التجميل في باب العقيدة أي أنتم مقلدون من أين لكم هذا إلا مجرد التجميل. من أخبركم بأن حديث النفس كلام؟ حديث النفس ليس بكلام إنما هو حديث النفس. لا يكون الكلام كلاما حتى تتكلم به وتلفظ وتنطق، بعد ذلك يعتبر كلاما تحاسب عليه وتقاتل عليه. حديث الأمثلة خالف اللغة خالف الكتاب والسنة خالف المنهج السليم تضار. لذلك عندما يرجع هذا الله وشرع صدره منه الرجوع الصريح يكتب مثل هذا وهو الدكتور محمد خليل رحمه الله قال مبارك نستبدلها في المجدار صدرت على
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ربنا الله الذي في السماء إلى آخره. الحديث الأول صريح في علوه تعالى وفوقيته، فهو كقوله تعالى أأمنتم من في السماء. وقد سبق أن قلنا إن هذه النصوص ليس المراد منها أن السماء ظرف حاول له سبحانه، بل في إما أن تكون بمعنى على كما قاله كثير من أهل العلم واللغة، وفي تكون بمعنى على في مواضع كثيرة مثل قوله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، وإما أن يكون المراد من السماء جهة العلو وعلى الوجهين، فهي نص في علوه تعالى على خلقه. وفي حديث الرقية المذكور توسل إلى الله عز وجل بالثناء عليه بربوبيته وإلهيته وتقديس اسمه وعلوه على خلقه وعموم أمره الشرعي وأمره القدري، ثم توسل إليه برحمته التي شملت أهل سماواته جميعا أن يجعل لأهل الأرض نصيبا منهم، ثم توسل إليه بسؤال مغفرة الحوب وهو الذنب العظيم، ثم الخطايا التي هي دونه، ثم توسل إليه بربوبيته الخاصة للطيبين من عباده وهم الأنبياء وأتباعهم التي كان من آثارها أن غمرهم بنعم الدين والدنيا الظاهرة والباطنة. فهذه الوسائل المتنوعة إلى الله لا يكاد يرد دعاء من توسل بها، ولهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو شفاء الله الذي لا يدع مرض إلا أزاله ولا تعلق فيه لغير الله. فهل يفقه هذا عباد القبور من المتوسلين بالذوات والأشخاص والحق والجاه والحرمة ونحو ذلك؟
وقوله ويقول شيخ الإسلام في رسالته الواسطية التي بين فيها أصول أهل السنة والجماعة، قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رؤية المريض، المريض رؤية المريض جائزة وثابتة إذا كانت خالية من الشرك. الرؤية عبارة عن قراءة آيات من كتاب الله تعالى على محل الوجه أو أدعية معثورة يقرأها الإنسان إما على نفسه أو على غيره، ولكن الأفضل عدم طلب الرؤية ليلحق الإنسان بكمال إيمانه بأولئك الذين يدخلون الجنة لغير حساب ولا عذاب، الذين هم كفر المؤمنين الذين لا يسترقون ولا يسترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لذلك الرؤيا وإن كانت جائزة إذا خلت من الشرك، لكن الأفضل أن يرث الإنسان نفسه أو إذا رقاه شخص بدون طلب، وإلا طلب الرؤيا فيه التفات إلى غير الله تعالى ينقص التوكل بهذا الطلب. التوكل شعبة من شعب الإيمان، لا يجوز التوكل في طلب الرؤيا ولكن يبحث في رؤية المريض سواء رقى الإنسان نفسه أو غيره. يقول ربنا الله الذي في السماء، ربنا هو الله الذي في السماء، ربنا الله مبتدا وخبر، ربنا الله المعبود الذي في السماء أي الذي في العلو، معنى في السماء كما في قوله تعالى أنتم من في السماء ليس معناه تحوط به السماوات، بل معنى في السماء أي في العلو أو فوق السماء على السماوات كلها، فوق السماوات وفوق الكرسي وفوق العرش، فوق كل شيء. ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، تنزه عن النقائص والعيب، أمرك في السماء والأرض، كما أن كما رحمتك في السماء، رحمة الله تنزل من السماء وأمره في الأرض وفي السماء، فرحمته في السماء هذه الرحمة المذكورة هنا رحمة مخلوقة، ليست الرحمة التي هي صفة من صفات الله تعالى، بل رحمة مخلوقة. اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، ذنوبنا الحوب الذنوب، فيأتي تفسير ذلك في الشرع، أنت رب الطيبين، كل هذا توسل بأسماء الله تعالى وبالثناء عليه. أنت رب الطيبين، إنما خص الطيبين لأن الطيبون هم المؤمنون الصالحون، وهم الذين يخلصون له العبادة ويخوضون بحق الربوبية، وإلا هو سبحانه وتعالى رب كل شيء. أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجه. هكذا يقدم قبل الخلق الثناء والتوسل وطلب المغفرة. كل من يريد أن يعمل عملا صالحا أو كل من يريد أن يطلب من الله طلبا ينبغي أن يقدم بين يدي الطلب عملا صالحا. إذا أردت أن تدعو الله فتطلب منه طلبا قدم بين يدي ذلك عملا صالحا كالصلاة والصيام والصدقة أو الاستغفار والثناء على الله، يعتبر هذا توسلا هذه الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك تطلب طلبا كما في هذا الحديث، بعد أن أثنى عليه بهذا الثناء يأتي فيقول أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الذي. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى في قصة الأعمى، لما طلب الأعمى من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو له يرد الله عليه بصره وألح على ذلك، طلب منه أن يذهب إلى الميضة فتوضأ ويصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء الذي لقنه النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى نفسه والرسول يدعو له. هذا الحديث وذاك وغيرهما استنتج أهل العلم من ذلك كله مشروعية أو استحباب تدبير عمل صالح قبل الدعاء، لذلك يستحب أن يصوم المؤمنون إذا أرادوا أن يستسقوا قبل يوم الاستسقاء ثم يستسقون، وذلك أقرب للنجاح. معد الشاهد من الحديث ربنا الذي ربنا الله الذي في السماء، هذا معد الشاهد إثبات علو الله تعالى واستوائه على عرشه، وقوله هذا الحديث حسن رواه أبو داود وغيره، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، قال للصحابة في بعض الظروف ألا تأمنوني على الأموال على العطاء حتى لا أتهم بأني أفضل زيدا على عمرو، ألا تأمنون وأنا أمين من في السماء. الله سبحانه وتعالى أمنهم على الوحي، الوحي الذي هو الدين كله، إذا كان الله أمنهم على الوحي يبلغ دينه إلى عباده ويهديه إلى صراط المستقيم فيجب أن يؤمن من كل شيء، بل إن الإيمان به عليه الصلاة والسلام اعتقاد أمانته وصدقه وفطانته وتبليغه، هذه من الصفات التي يجب الإيمان بها، ولا ينبغي التنفس تنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة. والحديث الذي قبله وأنا أمين من في السماء أي أمين من في العلوم أو أمين من فوق السماء، فتلك الفوقية مفسرة بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله صلى الله عليه وسلم هو قوله ومنه قوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش، هذه قطعة من حديث الأوعاد المعروف، والحديث في الجملة بعيد، لكن القطعة هذه من الحديث آخر الحديث الذي اختاره شيخ الإسلام وذكره هنا صحيح من حيث المعنى، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. في هذا الحديث جمع بين العلو وبين المعية. الله فوق العرش، وعرش الرحمن مخلوق عظيم فوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش شيء. منتهى هذه المخلوقات والعالم كله، كل شيء من المخلوقات تحت العرش، فالله سبحانه وتعالى فوق العرش. خلق العرش وقصه بالاستواء عليه، فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل خلق العرش وبعد خلق العرش، لأن العلو صفة ذاتية، العلو غير الاستواء، والاستواء على العرش استواء علو خاص، وهناك علو عام وهو علو الله تعالى فوق جميع المخلوقات كما يليق به سبحانه، وهو فوق العرش، وهو يعلم ما انتم عليه، اي هو معكم بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره وبجميع معاني الربوبيه. هذه المعية معية حقيقية، وهي ليست معية الذات، معية العلم والسمع والبصر والتدبير، معية عامة، هي معية حقيقية، كما أن معية الذات للمخلوق حقيقية، كونك في ذاتك معنى في هذا المجلس معي يا حبيبي.